بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الفصل الثاني في أفعال التي هي أركان. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل. المسألة الأولى رفع اليدين. اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع، أحدها في حكمه، والثاني في مواضع التي يرفع فيها من الصلاة، والثالث إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض. وهؤلاء انقسموا أقساما، فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع، أعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه، ومنهم من أوجب ذلك في هذين موضعين وعند السجود، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فرفع اليدين في الصلاة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. هذا نصه في مسلم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ثم ذكر هذه المواضع التي ذكرها في الحديث الأول، وهذا في الصحيح. ومن هنا اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، وجمهور العلماء على أن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا في تكبيرة الإحرام، فهذا لا خلاف في أن ذلك سنة في الصلاة في المذاهب الأربعة، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا خلاف في أنه يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يقول الله أكبر، فهذا الرفع متفق عليه. المؤلف ذكر هنا قول بأنه فرض في الصلاة، يعني لا بد أن ترفع يديك. والذي ذكره بعض العلماء كالنووي مثلا في المجموع، ذكر من قال إنه فرض قال في المجموع، ونقل العنبري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، يعني لم ينقل خلاف في الرفع إلا عن الزيدية. ثم نقل من قال إنه فرض، ونقله عن بعض الشافعية من قال إنه يرفع يديه فرضا في تكبيرة الإحرام نقله عن بعض الشافعية، وكأنه رد هذا القول ولم يرتضه النووي رحمه الله تعالى، فقال في ما نقله عن الشافعية، قال: ونقل من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن السيار المروزي من متقدم أصحابنا في طبقة المزني، قال: إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة، فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات. ثم قال: هذا الذي قاله مردود بالإجماع، الذي ذكره هنا قال مردود بالإجماع، فالمسلمون مجمعون على أنه سنة وليس بفرض. وابن رشد نقل ذلك عن بعض الظاهرية، ثم قال: منهم من يرى أنه فرض في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من يقول إنه فرض عند الانحطاط من إلى الركوع، يعني عند الركوع، فنقل عن بعضهم خلاف في ذلك. نعم، يقول: والسبب لاختلافهم،
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له وكبر ولم يأمره برفع يديه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع،
يعني يقول الذي قال إنه سبب الاختلاف هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وفي بعضها بعض العلماء ذكر أنه علمه ذلك، وفيها حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام. نعم،
وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل كوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية ابن قاسم عن مالك، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى رفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع، وهو مروي عن مالك، إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة، وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند رفع منه.
نعم، يعني تكبيرة الإحرام عرفنا أنها محل إجماع كما نقل النووي بين الأئمة الأربعة، وكلهم يقولون إن رفع اليدين سنة. أما ما عدا ذلك التي هي المواضع الأخرى كالانحطاط عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، فهذا لم يره أبو حنيفة، وقال إن رفع اليدين يختص بتكبيرة الإحرام فحسب. والجمهور، جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والأئمة الأربعة عموما، يرون الرفع في غير تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه استدلالا منهم بحديث ابن عمر الذي قرأناه عليكم قبل قليل، فهو يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع، وهو ثابت في الصحيحين. يقول وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه، وهذا استناد منهم إلى ما ثبت في مسند الإمام أحمد أنه وفي غيره أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. نعم.
والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها، وذلك أن في ذلك أحاديث
يعني
أحدها
أن المعارضة بين الأحاديث سبب في الاختلاف، فحديث يثبت وحديث ينفي فيقع تقع المعارضة بين هذه الأحاديث. هذا بالإضافة إلى أمر آخر وهو عند المالكية على وجه الخصوص، إذا عارضت الأحاديث عمل أهل المدينة، فإذا أثبت الحديث أمرا ثم لم نجد أهل المدينة يعملون بمقتضاه، فذلك دليل على أنه قد ثبت عندهم ما ينسخ هذا الحديث، أو ثبت عندهم ما يخصص هذا الحديث، فيقع الإشكال هنا من هذين الوجهين: إما معارضة الأحاديث بين الإثبات والنفي، وإما معارضة الأحاديث لعمل أهل المدينة. نعم.
أحدها حديث عبد الله بن مسعود وحديث براء بن عزب رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كان لا يفعل ذلك في السجود، وهو حديث متفق على صحته، وزعموا أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا من أصحابه. والحديث الثالث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه عند السجود، فمن حمل رفعها هنا على أنه ندب.
لحظة. هنا نقل التعارض بين الأحاديث، حديث ابن مسعود وهذا مختلف في صحته، وحديث البراء بن عازب أنه كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذا قال المحدثون إنه حديث ضعيف، والحديث التي تعارضها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، إلى أن قال: كان لا يفعل ذلك. فهذا تعارض، وهذا في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين والأخرى ليست في الصحيح، هذا من جهة الإسناد ومن جهة الصحة، فإذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيح والآخر ليس في الصحيح قدم ما في الصحيح على ما في غيره، وإذا تعارض حديث في أحد الصحيحين مع حديث في الصحيحين قدم على ما في الصحيحين على ما في أحدهما. فإذا هذه الحديث مقدمة من حيث الرتبة، من حيث رتبتها وصحتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه تعارض عندنا النفي النفي والإثبات، وإذا تعارض نفي وإثبات فالمثبت أو الذي يثبت أمرا يقدم على ما ينفي، لأن المثبت معه زيادة علم فيقدم على ما يثبت النفي. فهذه القواعد المتعلقة بالترجيح تجعلنا نميل ابتداء إلى ترجيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
فمن حمل رفعها هنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأى رفع في الموضعين، أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن رفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين، إما مذهب الترجيح وإما مذهب الجمع.
نعم، يعني يقول هنا فمن حمل الرفع هنا على فمن حمل الرفع هنا على أنه ندب أو فريضة، من قال إن الندب أن الرفع مشروع، فاختلف هؤلاء هل هو فريضة أو ندب. والذي يقول إنه فريضة له مستمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء امتثالا لأمر فإنه يكون له حكم ذلك الأمر، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم جاء امتثالا لأقيم الصلاة، فيكون له حكم إقامة الصلاة من الفرضية عن الوجوب. فهذا وجهة نظر هؤلاء، وأولئك الذين يقول ليس بفرض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ما يحتاج إليه في الصلاة، فما ليس فرضا لم يعلمه إياه، إنما علمه ما كان ما لا تصح صلاته إلا به. فيقول فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط، على الإحرام فقط، وهذا الذي ذكرناهم في أول المسألة، ذكر المؤلف أنهم بعض الظاهرية، ونقله النووي في المجموع عن بعض الشافعية، قال وهو مذهب ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقته العمل به، يعني أنه الرفع في هذه المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضعين عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع. يقول واتفق الجميع عليه، ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة إلى آخره. يقول فأما العلماء فذهبوا مذهب الترجيح، منهم من رجح حديث عبد الله بن مسعود ومنهم من رجح حديث عبد الله ابن عمر، منهم من ذهب مذهب الترجيح. وحديث عبد الله بن عمر ليس معارضا لحديث عبد الله بن مسعود من كل وجه، وإنما المعارضة تقع فقط في الزيادة، فيه زيادة ليست موجودة في حديث ابن عمر، لا سيما أنه قال في حديث البراء بن عازب أيضا قال أنه كان يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها، فزيادة تكون منافية هنا. ومنهم من ذهب مذهب الجمع لعله أراد أن ذلك ندب وليس واجبا. نعم.
والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب أو على الفرض هو السبب الذي قلناه قبل، من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيها صح، ألا يزاد فيها صح بدليل واضح،
لا يزاد فيما صح بدليل،
ألا يزاد، ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح. وقد تقدم هذا من قولنا ولا معنى لتكرير شيء واحد مرات كثيرة.
ولا معنى، يعني المؤلف يقول لا نزيد، لا نكرر هذه المسألة، لأن عرفنا الاختلاف أصلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأصل فيه أنه واجب كما هو القول عند بعض المالكية، أو الأصل أنه سنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل في أفعاله أنها مندوبة، لكن هنا الأفعال في الصلاة ربما يقال فيها بزيادة، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يجعلنا نقول في بعض الأفعال بالوجوب، والأصل فيها، الأصل في أفعاله في الصلاة أنها واجبة، إلا ما استثناه الدليل. ومن هذه الأدلة حديث المسيء صلاته، وإلا الأصل فيها أنها واجبة، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن أفعاله في الصلاة تأتي بيانا لأمر واجب، وما كان بيانا لواجب من الأفعال يكون واجبا، فاجتمع في الصلاة هذان الأصلان أمره وفعله، أمره وفعله. يقول وما ذكره المؤلف إذن يكون خارج عن مسألتنا هذه، والله أعلم. نعم.
وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه منكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، الرفع يكون حذو المنكبين، بحيث يكون هنا أسفل قال بعضهم حذو المنكبين، هذا عند الشافعية أنه حذو المنكبين تكون هنا، هنا، ويكون فروع رؤوس الأصابع عند فروع الأذنين، وبعضهم يرى أنه لك أن تقول هكذا وهكذا بحيث لا ترفع هكذا، يعني الرفع إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين. قال وذهب بعضهم إلى رفعها للصدر، إلى الصدر، يعني ليس إلى هنا تقريبا. نعم.
وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور، والرفع إلى الأذنين أثبت من رفع إلى صدر وأشهر
وأشهر. وهذا المنقول عن الحنابل أنه إلى الحنابل نقل أنه مخير في ذلك، إما أن يرفعهما إلى المنكبين أو إلى حذو الأذنين. نعم.
المسألة الثانية الاعتدال من الركوع وفي الركوع. ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. والسبب في اختلافهم هل واجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا. فالواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك. ومن قبل هذا لم يروي رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقوال التي في الصلاة. فتأمل هذا فإنه أصل مناقض لأصل الأول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل.
نعم. أولا هذه المسألة تعلق بالرفع وبالاعتدال عنه، فهو واجب عند جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك لا يجب لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام، الاعتدال ليس هناك ذكر، وأركان الصلاة ينبغي أن تتضمن أذكارا. وأجيب عن هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته فقال له اركع حتى تطمئن راكعا، وهو الاعتدال، والاعتدال هو تمام حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فإذا ركعت ترتفع حتى تعتدل قائما. أما لو أنك رفعت وقلت هكذا ثم ركعت هذا لا يصح، فالاعتدال واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا. فالواجب اعتقاد هذا وأنه فرض من فروض الصلاة. هناك أيضا بعض وقولهم لم يأمر به، قالوا أن الله لم يأمر بالاعتدال، قلنا قد أمر الله به بالقيام وهذا قيام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد أمر به. وقولهم لا يتضمن ذكرا واجبا ممنوع، ليس صحيحا. ثم هو باطل بالركوع والسجود، فإنهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب، فيهما ذكر لكن ليس واجبا عند بعض على مذهبهم هم. إذن يقول المؤلف هذه المذاهب التي هي مذهب الجمهور ومذهب الحنفية ومعهم المالكية، يقول والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأوائلها مع أواخرها؟ معنى ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم لما نقول اعتدال أي شيء يصدق عليه اعتدال، مثل ما يكون المطلق يصدق بفرد من أفراده، يعني ما يسمى في اللغة اعتدال يكفي. أما إذا قلنا الاعتدال التام فهذا هو آخر، وهو الذي ينطلق عليه الاسم الكامل ليس مجرد إطلاق الاسم. قال فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق على الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بكل، بالكل يعني بكل الاسم الاعتدال الكامل اشترط الاعتدال. ثم ذكر ذلك وعلى هذا الحديث أول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله في سائر أفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، يقول الأصل أنه لا تحمل الأفعال في الصلاة على الوجوب، لأنه لو حملت على الوجوب ما احتاج أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد عرفت هذه المسألة في ما سبق أن ذكرناه. وعلى هذا الحديث أول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك، يعني قالوا كل ما لم يرد في صلاة المسيء صلاته فليس بواجب. ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل في الصلاة، فتأمل هذا فإنه أصل مناقض للأصل الأول، وهو أن الأصل أن تحمل أفعاله على الوجوب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، هذا يسأل أن يقول ما حكم وضع اليدين على السرة في بعد الركوع، يعني بعد أن يرفع من الركوع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول يقبض على يديه كما هو الحال قبل الركوع، استدلوا بأنه حتى عاد كل فقار إلى موضعه فتعود اليدين إلى وضعها قبل الصلاة. ومنهم من قال هذا لم ينقل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الأخرى، وإنما الإرسال بعد الركوع. ومنهم من قال يخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل. وهذه الروايات الثلاث، الأقوال الثلاثة، هي روايات في مذهب الإمام أحمد، إن شاء قبض وإن شاء أرسل وإن شاء فهو مخير بين القبض وبين الإرسال. هذا والله تعالى أعلم. نعم، يرفع يديه الصحيح حتى في صلاة الجنازة، هذا ذكره العلماء والله تعالى أعلم. نعم نعم، في كل تكبيرة. نعم.